والله الدائم على دائم
أجمعين. المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه، لمحة عامة أخذنا فيما تقدم كمدخل فقط، بأن الإيجاز هو كثرة في المعاني وقلة في الألفاظ، الإقناص مقابل إليه، كثرة في الألفاظ وقلة في المعاني، تكون الألفاظ أكثر من المعاني، والتساوي توسط بحق يكون عدد الألفاظ أو مقدار الألفاظ بمقدار المعاني. المبحث الأول في الإيجاز وأقسامه هو وضع مع المعاني الكثيرة في ألفاظ أقل منها وافيه بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح. طبعا لما نقول أقل أن تكون الألفاظ أقل من المعاني، المعاني يعني أكثر، لا نقصد بذلك بحيث يفتقد الكلام مقوماته الأساسية مثلا اللغوية أو مقوماته الأساسية البلاغية أو مقوماته البلاغية، بل بالعكس أن الإيجاز يكون باستعمال كلمات قمة في البلاغة، تكون يجب أن تكون بمعنى أن تكون وافية بالغرض، أن لا تكون مخلة، فلا يصل الإيجاز إلى حد الإخلال عليه السلام ورحمة الله. فلا بد من الإبانة والإفصاح عن المراد، لا يكون الكلام مبهما، كما في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرف عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة قصيرة قليلة في عدد ألفاظها، إلا أنها في جانب معانيها تحتوي على المعاني الكثيرة. خذ العفو وأمر بالعرف، العرف يعني كل خير، وأعرض عن الجاهلين، فأنت لا يضيرك إعراض الجاهلين وعنادهم، وما عليك إلا أن تفعل الخير، ما تستطيع أن تفعله من الخير تفعله، ولا يضرك بعد ذلك في الحياة أن عاندك أو أعرض عنك الجاهلون، فإنهم إنما هذا الأمر يقع عليهم خسارته ومغبته، بقوله تعالى كذلك ألا له الخلق والأمر، له الخلق والأمر، خب الخلق كل ما في الخلق كل المخلوقين، والأمر كذلك لله سبحانه وتعالى. فهذه مع قلة ألفاظها إلا أنها جمعت المعاني الكثيرة، فلك أن تتصور في الخلق كل مخلوق والأمر كل شيء، الأمر إذا قلنا والله الأمر بمعنى الطلب، أو قلنا الأمر بمعنى أي شيء، بمعنى الشأن، الأمر بمعنى الشأن بمعنى الشيء، كقوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات، فهنا أي عمل من الأعمال الحسنة الخيرة يكون حسابه بنيته فبمقدار ما كان. فإذا كان الإنسان قد نوى أمرا ما ولم يستطع ولم يتوفق إليه، فإن هذه النية تكون محسوبة إلى نية المؤمن كما في الرواية خير من عمله. فالإنسان يقيم عمله ليس فقط بمقدار ما يقع منه في الخارج، حتى ولو كان نائما غافلا شاردا أو مرائيا أو يطلب شيئا يطلب شرا فيقع خير، أو يطلب خيرا فيقع شرا، لا، في النهاية نيته الحسنة هذه هي التي تزيد من قيمة الأعمال، وإن لم يستطع هو أن يصل مثلا إلى الدرجة العالية. هذا كل الكلام لك أن تتصور إذا سمعت قوله صلى الله عليه وآله إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى، وهنا يدخل فيها التقوى، أن الأعمال تنمو وتكبر وتعظم ويعظم خطرها وحسابها في الميزان بمقدار ما كان هذا الإنسان العامل لهذا العمل ينطوي قلبه على النية الحسنة وعلى حب الخير وعلى حب أن يبلغ. ومن هنا الإنسان لا يستطيع أن يبلغ بعمله الدرجات بمقدار ما يستطيع أن يبلغ بنيته وبإخلاصه لله سبحانه وتعالى. في المقابل ذاك المرائي الذي يعمل الأعمال الجبارة ليصرف فيها المليارات الملايين لا ينفع عمله بغير النية المطلوبة، بنية الرياء أو ذاك يسوي عمل غافل أو يريد شر فيقلب خيرا مثلا. أما إذا كانت الكلمة يقول لا تؤدي المعنى المطلوب في إبانة وفي إفصاح لا تكشف عن المران، فيها إخلال بالعكس، أنت تريد شيئا فتخل بالمعنى، تأتي بكلمة فيها استفهام مخل كما يقال. هذا الكلام يكون إخلالا أو حذفا رديئا في غير موقعه. ويضرب مثال على هذا الحذف الرديء أو الاختصار المخل قول الشاعر ليشكري: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. خب النوك من هم؟ و ها؟ الحمقى مثلا. فنعم، فيقول هنا العيش خير من ظلال النوك ممن عاش كدا. ما المقصود بالعيش؟ وما المقصود ممن عاش كدا مثلا؟ فيقول هنا قصد الشاعر العيش الناعم، العيش الرغيد في حال الحمق أو مع الحمق مع الحمقى من الناس، هذا والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. طبعا هذا هو يقلب المعنى، يقول بأن العيش الناعم ولو كان في ظلال الحمقى ولو كان مع الحمقى من الناس أفضل ممن عاش كدا، يعني ممن عاش بالتعب والجهد والنصب والعرق إلى آخره. طبعا هذا المعنى مضمونه بلا شك فاسد، احنا ما عندنا من مضمونه، نتكلم عن الإخلال بالمعنى. قوله هو العيش، والمقصود بالعيش هنا العيش، يقول المقصود بالعيش الناعم، العيش الكريم، العيش اللي يعيش فيه الإنسان، العيش المرفه، يعني حياة الرفاهية. يقول هذا يعني في عدم ذكره لصفة العيش إخلال، إن في عدم ذكره إخلال. يقول
معنى ذلك
يعني يبغى يقول أنه إخلال، يعني أنا لا أتفق معه تماما.
يعبر عن نفسه.
ها؟ لا ما يتكلم عن المعنى الفاسد.
يتكلم الفقر يعني هذا عمل فقد.
يقول مراده أن العيش الناعم الرغيد في حال الحمق والجن خير من العيش الشاقي في حال الحمق، لكن كلامه لا يعد صحيحا. لا، هو الكاتب لا يقصد المضمون، يقصد الاختصار المخل، فإذا لم تفي العبارة بالغرض ما هو هكذا يقصد، ما له علاقة احنا بالمضمون. يعني أن العيش، أي عيش؟ العيش الكريم، العيش يعني المرفه الكريم ماديا، قصدنا يعني عيش الرفاهية خير من شنو؟ عيش خير من حياة البؤس والشقاء، عرف؟ وين كانت نعم؟
ممن عاش كذا يعني لم يستر العقل،
لم
هذا اللي جاز هنا خلي.
لم إيه، وكذلك بالنسبة، وكذلك بالنسبة إلى العيش المقابل اللي في البداية يقصد بعيش الرفاهية، العيش الناعم، هاي صفات العيش الناعم، العيش الرغيد لم يذكر هاي الصفات، ذكر العيش. هي كذلك من جهة الفقه، وكذلك من في الشطر الآخر أنه العيش في العيش، عيش النصب وعيش التعب في قبال أو في ظلال العقل، يعني أنت أن تعيش في حياة الرفاهية أفضل من أن تعيش في حياة النصب، ولو كان حياة الرفاهية مع الحمقى وحياة النصب والتعب مع العقلاء، مش أهم شيء أنك تعيش مرتاح رفاهية كذا ومال وأكل وجمال وإلى آخره وإلى آخره. لكن كلامه فهنا ليس المراد بتخطئة الشاعر، هنا ليس المراد بالاستدلال به من جهة فساد المعنى، من جهة الإخلال بالإبانة والإفصاح، فحذف صفات العيش المقصودة وهو عيش الرفاهية، عيش الرغد، عيش الناعم. وكذلك حذف صفة، حذف شنو هني في قوله ممن عاش كدا في ظلال العقل، هيني في ظلال العقل أو في حال العقل، هاي المتعلقة هذا حذفه. وينقسم لا، يقول العيش خير في ظلال النوك من خير من، هاي تفضيل فقط، أفعل تفضيل، هو يعني يقول أن العيش أفضل، العيش في ظلال النوك أفضل من العيش في ظلال العقل، في ظلال التعب.
بس لفظي يعني كأنه قرينة حالية وإن لم تكن لفظية، يعني لا يمكن أن يكون أفضل وهو العيش يعني
يعني إذا بعد إذا فقد العقل ما بقي إلا عيش، ما بقي إلا الناحية المادية مثلا. هو كذلك بعد بالنسبة هناك بعد أنه في ظلال النوك ممن عاش كذاب علك أن تستعين على قرينة ما معنوية مثلا بأنه يقصر في حياته مثلا ممن عاش كذاب بعد في
ما بس مراد
يتأمل واحد والعيش خلية
يعني قصدكم هذا واضح في وين؟
واضح في أنه يقول يريد أن يقول كما قلت أن العيش أفضل في
إيه يعني قصد إيه يعني لا الشيخ بس يقول أنه ما دام يقول أفضل وهم خب حمقى عيش في ظل الحمقى يعني مقصود من أي جهة يعني هنا تفضيل حياة الحمق من أي جهة تفضيله ما في إلا من الجهة المادية لكن هذا استنتجت أنت يعني قرينة ضعيفة
أحمق وقاعدين شهريا 10,000 أحمق
خوف
وأنا ما استحق
عاصمة نعم
أخذ يجيني أكبر عاصمة
إيه فشاهدنا هنا قوله يعني حذف الصفات صفات هذا العيش ومن جهة هناك حذف الحال العقل المتعلق على كل المهم أنه الإخلاء الإيجاز والمخل الإيجاز والمخل ينقسم الإيجاز إلى قسمين إيجاز قصر وإيجاز حذف إيجاز قصر بأنك أنت توجز لكن بدون أن تحذف في الكلام وإنما توجز عن طريق كون نفس الكلام القليل القصير يتضمن المعاني الكثيرة يقول كقوله تعالى انظر إلى قوله تعالى تكلمنا عن هذه الآية في الدرس السابق ولكم في القصاص حياة هنا لا الكلمة تتكلم عن القصاص خب العين بالعين النفس بالنفس كذا يروح قصاص إلى آخر فلو أن إنسانا قتل فقتل وكل من يقتل كل من يقتل يقتل كل من يقتل عفوا كل من يقتل يقتل فإن هذا القاتل الذي هو يكون قصاصا ويكون في طريق نهي ونفي القتل ردع الناس عن القتل هذا نفس القتل هذا اللي في طريق القصاص يكون ماذا يكون سبيلا للحياة فإن القتلة لو أنهم وجدوا من يتصدى لهم ويردعهم ويقتل قاتلهم ويقتص بأشكال القصاص بمقدار ما عملوا من جرائم اللي يؤذي يعني يؤذى بمثل ما آذى يقتل إذا قتلوا هكذا كان بعد ما سمع هؤلاء الناس كان ما سوت لهم أنفسهم بأن يقدموا على هذا فصار في القصاص صار في القتل حياة وهنا مقابلة مثل ما قلنا بين يعني هناك طباق القصاص والحياة هنا طباق مطابقة بين اللفظين بين القصاص بين القصاص فيها قتل والحياة بعد حياة فهي ضد الحياة فإن معناه كثير ولفظه يسير إذا المراد أن الإنسان إذا علم أن متى أنه متى قتل قتل امتنع عن القتل وفي ذلك حياته وحياة غيره لأن القتل أنفى للقتل كما قالت العرب لكن أي الكلمتين أبلغ بلا شك كلمة القرآن أبلغ القتل أنفى للقتل هنا وضح بطريق مباشر القتل طريق لنفي القتل ولمنع القتل هناك لا لكم في القصاص حياة إذا أردتم أن تحيوا فعليكم بالقتل عليكم بالقصاص بالقتل وتكثر ها اي نعم بمعاييرهم وتكثر الذرية ويقبل كل واحد على ما يعود عليه بالنقر ويتم النظام ويكثر العمران يعني بالقانون يعني بسلطة القانون القوية اللي تأخذ في حسابها القصاص وردع المجرم وعقابه إلى آخر بعد الآخرون لا تسول لهم أنفسهم أصلا فالقصاص هو سبب ابتعاد الناس عن القتل فهو الحياة فهو الحافظ للحياة وهذا القسم مطمح نظر البلغاء إلى آخره هو فهذا يسمونه إيجاز القصاص وقال أكثم بن صيفي خطيب العربي البلاغة الإيجاز ومرعتنا في أول ما درسنا في البلاغة بعضهم قال هو إيجاز البلاغة نفسها إيجاز وإيجاز الحاس بعد ذلك الآن القسم الثاني من الإيجاز بعد إيجاز القصار يا شيخ وراس إيجاز القصر هذا شنو؟ بأن تأتي بالألفاظ القليلة وتدل بها على المعاني الكثيرة بدون أن تحرف نفس الكلمة هذه تشتمل على مثلا كلمة القصاص ولكم في القصاص حياتهم تشتمل على المعاني العظيمة الجليلة هنا إيجاز الحذف تحذف لفظ معين، يعني تحذف لفظا معينا، قد تحذف حرفا، قد تحذف اسما، قد تحذف مثلا جملة، وهكذا كما سيأتي، قد تحذف جملا يمكن بعد. يكون بحذف شيء من العبارة لا يخل بالفهم عند وجود ما يدل على المحذوف من قرينة لفظية أو معنوية. طبعا لا بد من وجود قرينة. وهذا الآن هاي النقاط اللي عددها الآن المحذوفات تقريبا كلها مرت علينا فيما مضى. حذف المسند، حذف المسند إليه، حذف القيود، ضار مثلا جار ومجرور إلى آخره، هذه مرت علينا ليست جديدة، إنما احنا الآن ندرسها كطريقة من طرق الإيجاز، يعني في باب الإيجاز أن الإيجاز قد يكون بالحذف، حذف مسند، حذف مسند إليه مثلا، حذف المتعلقات. وذلك المحذوف إما أن يكون حرفا كقوله تعالى ولم أك بغيا، وهذا إيجاز بمقدار نقطة واحدة، هذا أقل الإيجاز بالحذف، يكون بحذف حرف واحد، كما هو جائز في كان إذا كانت مضارعة بالشروط المعلومة اللي درسونها في النحو، يجوز أن تحذف نون كان المضارعة ولم أك بغيا.
من يعرف هذا المعنى بالعربي؟ حرف الدخول في جزء معني ولا كنت لم
يعني
على
الجزم هنا الحرف الجزم معنا بلاغي. هنا يا شيخ حذف للجزم
نعم دفعك
هي اللي شو يسبب حذف النون يعني هذا مجزوم على الجزم حذف النون
وين الواو
وين الواو لا 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 بعد ما حذف يا شيخ وراس هنا النون حذفت جوازا تقول لم يكن مو لسبب نحو حذفت يعني فقط حذف فالحذف هذا يقول لك أفاد التخفيف أفاد الإيجاز هنا الفعل هذا أكون أعرف أعربه ولم أكو أعربه أريدك أنت تعربه وأنا طبعا عندي كثير أنك أنت أعرابه فعل المعارض مجزوم وعلامة
جزمه
آخي محمد عار ما يصير مو محتاج تربه وعلامة جزمه حذف شنو؟ حذف الشيخ عبد العزيز؟ وعلامة جزمه؟ مو هيك؟ وعلامة جزمه؟ ولم أكو بغية أكو هذا فعل مضارع مجزوم قال بلم شيخ قرال علامة جزمه؟ ها شاكري يا من تضحك بسنك لا أضحك الله سن الدارين ضحكت ها؟
لم أكو بغيا.
إيه.
أكو هنا.
مجزوم بلم.
أصله لم.
وعلامة جزمه.
حذف الواو.
حذف الواو والنون.
حذف لا.
ها.
حذف لم أكو هنا. ما في حذف.
حذف النون. حذف النون.
الواو هنا ساكن.
بلي.
فا جزم الواو هنا يعني ساكن وساكنين هنا موجود.
أنا حتوقعت يا شاكر إنك تضحك قلت أنا جواب حاضر تضحك على زميلك على الأخ
لا شاكر أصل لم أكن باغيا
نعم
فالواو
أصل لم أكن ولم أكون
لم أكن باغيا
يعني هو لم أكن
إيه
بدون واو لم أكون
أكون.
أكون نعم زين
فا النون هنا آخر كلمة يكون ماذا مجزوم على لم أكن فالنون هنا مجزوم والواو أيضا لم يكن فنون
لا تتلاعب بأذهاننا
تفضل
تفضل أعرف أعرف أكو مرة ثانية فعل المضارع
فعل
المضارع
مجزوم وعلامة جزمه السكون فهل يكون أصلا لكن هنا استقى نون ساكنة وواو ساكنة فحذفت الواو صحيح؟
نعم
وبقية النون هنا تنزف تخفيفا كما قلت
أحسنتم جدا نعم فإذا ماذا مثل ما قال شاكري ولم هو أصلا لم أكون فهو فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون يقول السكون بعد المقدر والله الظاهر والله دائما الظاهر والله شلون والله
لا ظاهر
ظاهر على كل حال أحسنتم فهنا النون حذفت التخفيف يعني حذف الإعراب، حرف الإعراب هو المحذوف، والواو هذه إنما حذفت لانتقاء المتساكن. أصله ولم أكن، طبعا أصله ولم أكن قصد بعد الإعراب، ولا أصله أصله قبل إعرابه بالجزم ولم أكون. إذن فإذا هنا حذف حرف النون أو اسما مضافا نحو جاهد في الله حق جهاده، الذي حذف هنا المضاف أصله في سبيل الله، حذف سبيل وهو مضاف والله مضاف إليه، أو اسما مضافا إليه بالعكس قد يحذف المضاف إليه، وعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر يعني بعشر ليال. رابعا أو اسما موصوفا كقوله تعالى ومن تاب وعمل صالحا، عمل صالحا ماما، كثيرا ما يحذف الموصوف وتقام الصفة مقاما، جاءنا الكريم يعني جاءنا الرجل الكريم، جاءتنا المؤمنة، جاءتنا الطويلة، جاءتنا الحسناء يعني المرأة الحسناء. أو اسما صفة نحو فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي مضافا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي رجسا مضافا، أو اسما صفة لكم أنتم أي فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي مضافا نحو، حذف هنا مضافا وهو صفة إلى رجسا، رجسا إلى رجسهم يعني مضافا إلى رجسهم، واضح؟ أو شرطا نحو فاتبعوني يحببكم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا دائما يقال في جواب الطلب، يقول جواب الطلب شو الأصل في الجزمة؟ اجتهد تنجح، يقول الأصل اجتهد، أنت اجتهد تنجح، بعضهم قال هكذا مجزوم. فإذا هنا حذفت جملة شرط فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني إن تتبعوني يحببكم الله، فهنا فاتبعوني طلب أمر بعده يحببكم الله جواب الطلب، صحيح لو لا؟ هذا جواب الطلب، يقول شنو قبله جملة شرطية فإن تتبعوني يحببكم الله، أو جواب شرط نحو ولو ترى إذ وقفوا على النار، قد يحدث جواب الشرط مو جملة الشرط، جملة الجواب، ولو ترى إذ وقفوا على النار شنو الجواب المحذوف؟ لرأيت أمرا فظيعا، مثل ما تقول أقول لك لو جئت إلينا بيتنا هل أكرمناك، شوف عن نكرمك بشنو بعد نكرمك بعد الله أعلم، الأجناس والأنواع والأقسام تختلف. أو مسندا نحو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أي خلقهن الله، هنا الذي حذف هو المسند، لأن من خلق، لأنه قد تقدم المسند، وهذا كل ما رأينا فيما مضى، إذا تقدم المسند في كلام سابق مثلا في كلام السائل من جاء تقول له زيد، يعني زيد جاء فحذفت المسند، أحيانا تحذف المسند إليه بالعكس، تقول لك زيد ماذا صنع، تقول ذهب، أو مثلا سافر، يعني زيد سافر فحذفت المسند إليه. أو مسندا إليه كما في قول حاتم أماوي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، ما معنى ضاق بها الصدر أو حشرجت؟ يعني حشرجت النفس يوما، فحذف شنو المسند إليه، وكثيرا ما يحذف المسند إليه، ماذا صنع زيد؟ ذهب، سافر، كذا، مات، إلى آخره. أو متعلقا، أو متعلقا نحو أو متعلقا نحو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، يعني يسألون عما يفعل، هو المتعلق هو الذي وهو الجار والمجرور، عما يفعلون يعني عن أصلها عن وما جار ومجرور، عن الجارة وما الاسم الموصول، فهنا الذي حذف هو هذا المتعلق. أو جملة، أحيانا تحذف جملة كاملة، يعني ليس متعلق أو شبه جملة، لا جملة كاملة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، أي فاختلفوا فبعث الله النبي، كان الناس أمة واحدة يعني على أمر واحد، على رأي واحد، على دين واحد، مثلا اختلفوا بعد ذلك، ظلوا اختلفوا، صاروا ذهبوا متفرقين في سبل الكفر والضلال، وقل منهم من ثبت على الإيمان، فاختلفوا فبعث الله يعني. أي فاختلفوا، فجملة اختلفوا هي التي حذفت. أو جملا أكثر من جملة تحذف كقوله تعالى فأرسلون، يعني فأرسلوني يوسف أيها الصديق أي فأرسلوني إلى يوسف لأستعبره الرؤيا. ما معنى أستعبره؟ يعني أطلب منه أن يعبر لي الرؤيا، يفسر. فأرسلوه فأتاه وقال يوسف يوسف أيها الصديق. شوف اختصار جمل حذفت ثلاث جمل لو أربع. فأرسلوني إلى، يعني هنا أرسلوني حذف المتعلق وهو إلى يوسف الجار المجرور، ثم لأستعبره هاي جملة، ثم فأرسلوه فأتاه جملة ثانية، وقال له هاي بعد، وقال له هاي بعد جملة ثالثة يوسف أيها الصديق. فحذف ثلاث جمل ومتعلق جار مجهول. واعلم أن دواعي الإيجاز كثيرة. ما هي دواعي؟ والله ممكن اختصار، ممكن والله تسهيل للحفظ. أحيانا أريد أن أوجز كلمة، يعني مثلا ألخص الدرس في سطر أو في جملتين فقط من أجل حتى من أجل أن تحفظ أو حتى يقرب الفهم، لأنه هذا إذا أحكي لي حكي زايد بعد ويصير الكلام طويل يضيء، كما هو شأننا نضيء نتكلم كلام كثير لا طائلة تحته، فيضيع الطلاب يمكن بعد ويشرد طالب. لكن بعد لابد إحنا نتكلم في 50 دقيقة مجبورين لازم يكون صدعنا. وضيق المقام مثل ما قلنا إخفاء الأمر على غير السامع، فتأتي بكلمتين مثلا موجزتين، يعني مثلا أحيانا هكذا مثلا والله خص واحد مثلا من جاي ضيوف خطار فعل هذا المضيف صاحب المكان يريد أن يتكلم بكلام إلى من هو تحت يده، يعني من يمتثلون أمره، فمثلا يأتي كلمة واحدة جملة واحدة ذيك يفهم شو المقصود، أو مثلا يريده أن يعرض عن أمر معين مثلا مرة هذه فقال له يوسف وبس، هو أخو هذا متعلم مدارس يعرف الآن السامع قبل الباقي ما لهم أصلا، فعرف وقال يوسف يعني يوسف أعرض عن هذا، يعني يترك الحكاية لا تحكي فيها تقول ذلك ما توجهه، هو الآن جاء يتكلم بكلام يعني لا يليق أن يذكر في هذا المقام أمام هؤلاء، مثلا سر أو كذا أو قد يفهمون شيء مو زين، فبس فقط قال له يوسف، هذا طبعا إشارة وشفرة، فهو بعد فهم يعني يوسف أعرض عن هذا تكملته فسكت عن الأمر. أو مثلا بسبب مثل ما قلنا ذاك اليوم والله هذا وراس ما له خلق ضجران، ها ما له خلق يتكلم كلمتين بس، وتحصيل المعنى الكثير باللفظ اليسير. كذلك من جهة الإيجاز، الإيجاز ما هي دواعيه أو متى يحسن له مواقع، مو في كل موقع. مثلا الآن أنت تريد مثلا أن تشكو حالا إلى فرد ما أو تريد أن تستعطف، لكن طبعا هذا غالبا يعني وقد يناقش حتى في غالبية، وإلا أحيانا لا أستعطف أحتاج إلى مثلا صفحة كاملة حتى أستعطف تفصيل حال، أو أشكو حالي أو أعتذر أو أعزي. نعم في التعزية خوب، في التعزية ما يليق أنك تطيل بلا شك هذا دائما تقريبا، أو في العتاب غالبا أنك أنت تحتاج لكلمات قصيرة، في الوعد في الوعيد في التوبيخ في مثلا رسائل طلب الخراج جباية الأموال رسائل الملوك في أوقات الحرب الأوامر والنواهي الملكية، الملك عبد ما يجي يطلع أمر الأمر السامي من الذات المصونة التي لا تمس عادة تكون بعد قليلة، النواهي الملكية الشكر على النعم إلى آخر مرجعك في إدراك أسرار البلاغة إلى الذوق الأدبي والإحساس الروحي وأنتم عن الذوق إن شاء الله. المبحث الثاني الآن في الإطناب، الآن التطويل، متى يكون التطويل والإطناب وزيادة الألفاظ على المعاني؟ قال زيادة اللفظ على المعنى لفائدة أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده. نعم فإحنا نطلب مثلا أقول مثلا والله هذا يوم قائض، يكفي هذا يوم قائض، هذا يوم قائض لا يكاد المرء أن يبل مثلا أو شنو لا يكاد المرء بعد أن مثلا يشرب قدحا حتى يحتاج لآخرين، وإذا مثلا خرج ما فقط إذا أراد أن يخرج من بيت إلى بيت آخر تصبب عرقا مثلا وصار يسبح في بحر من العرق، ومثلا الشمس هكذا كأنها لاهو كأنها شعلة نار مدلات مثلا على مثلا رؤوس العباد، وإذا مشيت على الأرض فكأنك تمشي على الجمر، وهكذا. هذا طبعا كل كلمات تحمل معنى واحد، وهو أن هذا اليوم يوم قائض يوم صيف، فأنت كنت فقط تقول يوم صيف، لكن تريد أن تشعر السامع بحرارة ذلك اليوم لأن يتفاعل معك، فتكرر فتطلب فترادف، تأتي بألفاظ مترادفة، وهذه شجرة سامقة باسقة لا تصل إليها مثلا إلى مداها الأبصار ولا أن مثلا يعني. فهذا كل يحمل معنى واحد أنها شجرة طويلة، لكن تأتي بمترادفة بصورة بعد أخرى كلها تحمل معنى واحد، نحو قوله تعالى رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. خب لو قال إني كبرت أصل المعنى يتأدى، لأن إني وهن العظم كناية عن الكبر، لأن الإنسان إذا كبر عادة يصير عظم عظم ضعيف، بعد ما يقدر أقل شيء يتحمل ينكسر عظم. واشتعل الرأس شيبة كذلك، هذا كناية عن الكبر، عادة الإنسان إذا كبرت سنه بعد اشتعل رأسه شيبة شابه. فهنا لو قال إني كبرت أصل المعنى يتأذى، لكنه ما يراد بعد ذلك من بيان أثر الكبر ومدى الكبر وكذا لا يتأذى إلا بالإطناب. فلو قال كبرت أصل المعنى يتأذى صح أنه كبر، لكن هو لا يريد هذا. خب الإنسان اللي عمره بعد 50 سنة كبر، لكن لا، إني كبرت وصلت إلى هذا العمر مثلا الذي عادة والله الإنسان حتى يمكن الرجل لا يقدر على أن ينجب في مثل هذا العمر لضعفه الشديد. فإذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى تطويلا، كلها تطويل بلا طاولة، طوال هذه شاية زايدة يعني، لكن إذا الكلام في مكان تطويل ما يقولون تطويل، يقولون هذا إطناب حسن، كلام حسن. بالعكس، أمتعتنا بكلامك، أديت الغرض، وفيته، كفيته. إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة لا نحتاج إلى الزيادة يا شيخ مصطفى، فلماذا تصدعنا ولماذا تثقل علينا بالكلام السهل؟ كلامك هذا يتأدى بجملتين، ولست محتاج للاستعطاف، لست محتاج مثلا إلى كذا، إلى
يدور يأخذ اللغة،
ليس محتاج مثلا إلى تذكير بها محلية مثلا في مقام والله موعظة في مقام كذا، ويسمى حشوا كذلك. وإن كانت الزيادة في الكلام متعينة لا يفسر بها المعنى عن التطب. فالتطويل كقول عدي العبادي في جذيمة الأبراش، وقددت الأديم لراهشيه وألفي قولها كذبا ومينا، وقددت الأديم عدل وقددت الأديم لراهشيه، قال إلى أن وصل الخطع للراهش، وهما عرقاني الراهشين، وهما عرقاني في بطن الذراع يتدفق الدم منهما إلى آخره. فهنا وقددت الأديمة لراهشيه وألفي قولها كذبا ومينا، والمراد بالإخبار أن الذنب كذا وسال منه الدم حتى مات، وأنه وجد ما وعد.
ألفا هو
نعم، وألفا وقدرت الأديم له شيء وألفا قولها كذبا ومينا. المين هو الكذب خب عن غير الحق، الزيغ عن الحق، المين هو يعني الزيغ عن الصدق، الكذب نفس الشيء ترادف مع الكذب. فالمين والكذب بمعنى واحد مترادفان يعني، ولم يتعين الزائد منهما، لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية، فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت. يعني أنت الآن لو أسقطت كلمة واحدة واقتصرت على الكذب لا يتغير المعنى، يقول شنو؟ لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا، فقط في مجرد التشريك. العطف بالواو في مخاط الاشتراك بالحكم، جاء زيد وعم، هل الذي جاء أول عمر أو زيد كان بينهما وقف في تراخي أو ما في تراخي، يعني هذا لا يعني لا تؤديه الواو هذا المعنى، لا تتعرض له الواو، فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت. نعم. والحشو كقول يعني مثال على ما هو شنو، على ما هو متعين لكن لا يفسد به المعنى، كقول زهير بن أبي سلمى وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. فهنا يوجد حشو، وهو شنه أنه أعلم علم اليوم والأمس قبله. هم معلوما أن الأمس قبله أعلم علم اليوم وأعلم علم الأمس الذي هو قبله، هذا حق معروف يعني. إبال وكل من الحشو والتطويل معيوا في البيان وكلاهما بمعزل. عرفت ما مقصود بالحشو هنا؟ هنا قال الحشو في التعريف الزيادة في الكلام متعينة لا يفسر بها المعنى. هني عندكم نفس الشيء شيخ محمد علي العادلي، ما في عبارة ما فيها شيء في تعريف الحشو صحيح؟ وأعلم علم اليوم والأمس قبله، هذا عيب عليه، ولكنني عن علم ما في غد عمي، أنه قوله والأمس قبله هذا يسمى من قبيل الحشو، فلا يقصد به المعنى طبعا. طبعا إذا كان يقصد المعنى سواء كان بال يعني إذا كان الأمر يقصد المعنى ما نسميه حشو أو تطويل، فهذا الكلام من أصل غلط يكون. يعني الحشو أو التطويل كل منهما لا يقصد به المعنى. واعلم دواء واعلم ان دواعي، واعلم ها همزه وصل هذه مكتوبه قطع عندنا، واعلم ان دواعي الاطناب عفوا. وكل من الحشو والتطويل معيب في البيان وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغه. واعلم ان دواعي الاطناب كثيره، منها تثبيت المعنى. ابغي اثبت، انا قاعد اشرح ماده انا، خاصه اذا الماده صعبه الان. ولا هذا شوف الاصول، درستم اصول صحيح؟ شوف العاده أساتذة الأصول يكررون نفس المطلب عيدة وببيان آخر وبعبارة أخرى، أو مثلا في الفلسفة خاصة عن المواد الدسمة أو يعني المعقدة أو النظرية زائد في كونها نظرية تحتاج أن تعاد بأكثر من بيان، دائما شوف على لسانهم وببيان آخر وبعبارة أخرى. ويمكن أن نقول أو لك إذا وإن مثلا لك أن تبدل ذلك البيان ببيان آخر وهكذا. فيعرض دائما في أكثر لأنه يحتاج إلى تثبيت، يحتاج إلى توضيح مادة مثلا صعبة نظرية مثلا زاهدة. وتوضيح المراد والتوكيد، واعلم أن دواعي الأطناب كثيرا منها تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام وإثارة الحمية وغير ذلك. ممكن نقول بعد كذلك الوعظ، في باب الوعظ والإرشاد يستحب التطويل. وأنواع الأطناب كثيرة، ما هي هذه الأنواع؟ إن شاء الله يأتي عليه الكلام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الكرام. شيخ صلاح غايب بعد، فقط شيخ صلاح وسلام ومهدي. أحسن. محمد أحسن. بعد شو أحد غير؟